بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الغر الميامين، وعلى من سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فهذا استكمال لبرنامج التأصيل العلمي، ولا زال التدارس مستمرا لمتون المصطلح، ونحن مع المتن الثالث وهو المنتخب في علوم الحديث لابن التركماني. وذكرنا في اللقاءات الماضية ما يتعلق بالأقسام، وها نحن في المجلس الرابع من هذا الكتاب، ووقف المصنف عند النوع الثالث والعشرون. قال: صفة من يقبل أم لا. بدأ المصنف هنا بذكر معرفة من تقبل روايته ومن ترد روايته، وما يتعلق بالقبول والرد من الجرح والتعديل. قال: شرط الجمهور، هذه المسألة الأولى تحت صفة من تقبل روايته، هذه المسألة هي مسألة من تقبل روايته ويحتج به على انفراده، من هو صاحب الرواية المقبولة. قال: شرط الجمهور كون المقبول عدلا ضابطا. إذن الجمهور أن شروط قبول الرواية حتى يكون الراوي مقبول الرواية أن يكون عدلا وأن يكون ضابطا. ومضى معنا بيان العدالة وبيان الضبط بنوعيه في المجالس السابقة. ثم بدأ يفصل حد العدل وحد الضابط، من هو العادل. فذكر هنا العادل له خمسة صفات. قال: بأن يكون مسلما، وهذا بالإجماع، وهذا بالإجماع، الراوي الذي تقبل روايته العدل أن يكون مسلما، والثاني أن يكون بالغا، وفيه خلاف سوف يأتي، البالغ وقيل المميز، والثالث في العدل أن يكون عاقلا. قال أهل العلم: يدخل فيه زوال العقل المطبق والمنقطع سيان، نفس الحكم، يعني من استمر زوال عقله ومن يذهب ويأتي عقله على وجه تقطع. قال: وهذا أيضا قام عليه الإجماع العقل. قال: سالما من أسباب الفسق، هو المصر على الصغائر أو المجاهر بالمعاصي، المكثر من الكبائر، هذه كلها من صور الفسق، إذا عرف بها الإنسان لا تقبل روايته. وخوارم المروءة، وخوارم المروءة، ومضى معنا أنها ترجع إلى اختلاف الأزمان والأماكن، فقد يكون الفعل من خوارم المروءة في مكان، ولا يكون من الخوارم في مكان آخر. سبحان الله، السخاوي لما ذكر خوارم المروءة مثل بمثال شائع، قال أن يمشي الرجل حافي الرأس، يعني أن يمشي حافي الرأس يعني لا يغطي الرأس، فجعل من الأمثلة على خوارم المروءة. هذه الخمسة في العدالة مشتركة بين الشهادة والرواية، يعني في باب الشهادة وفي باب الرواية العدل هو من اتصف بهذه الصفات الخمس، أن يكون مسلما بالغا عاقلا سليما من الفسق سليما من خوارم المروءة. هذه الخمسة هي صفة العادل أو العدل في باب الرواية والشهادة، ويزيد طبعا في باب الشهادة الحرية والذكورية، لكن هذه الخمس متفق. ثم قال متيقظا، هنا بدأ يذكر الضابط بعد ما ذكر العادل بخمسة أوصاف، ذكر العادل أو العدل بثلاثة أوصاف. قال متيقظا، هذا الوصف الأول، من هو صاحب العدالة، من هو العادل؟ المتيقظ. المتيقظ هو غير الغافل، اللي ما عنده غفلة، غير الغافل، لا يغفل، لا يقع في الغفلة. ومضى معنا مسألة الغفلة وفحش الغفلة في أبواب النكارة والشذوذ. الصفة الثانية للضابط قال ذا حفظ أو ضبط، يكون حافظ ضابط، سواء هذا الضبط والحفظ في الصدر أو في السطر. إذن هذا الوصف الثاني للضابط. الثالث أو علم بما يحيل المعنى إن حدث من حفظه أو كتابه أو بالمعنى، أن يكون عالما بدلالات الألفاظ، أن يكون عالما بدلالات الألفاظ، يعلم ما تحيل عليه الألفاظ. يعني إذا أراد أن يروي الحديث بالمعنى، طبعا على أصل الخلاف هل يجوز رواية الحديث بالمعنى أو لا، مسألة خلافية، لكن يلزم إن روى بالمعنى أن يكون عالما بما تحيل عليه الألفاظ، بما تحيل عليه الدلالات. إذن الضابط هو من اتصف بهذه الصفات الثلاث، أن يكون متيقظ غير غافل، أن يكون حافظ ضابط لمحفوظه، ضابط لكتابه، أيضا أن يعلم دلالات الألفاظ أو ما تحيل إليه المعاني. إذن هذه المسألة الأولى، وهي من تقبل روايته ينبغي أن يكون عادل وضابط، والعادل ذكر له خمسة صفات، والعادل والضابط ذكر له ثلاثة صفات. ثم انتقل بعد ذلك إلى المسألة الثانية، وهي بماذا تعرف العدالة. نحن إذا عرفنا في المسألة الأولى أن الراوي تقبل روايته إذا كان عادلا ضابطا، فالمسألة الثانية كيف تعرف العدالة، كيف تعرف العدالة. قال والصحيح ثبوت الجرح والتعديل بواحد، وقيل يشترط اثنان، وتثبت أيضا وتثبت العدالة أيضا باشتهارها كمالك والسفيانين، وإنما يسأل عمن خفي أمره. إذن بيّن أن العدالة تثبت بأمرين، الأمر الأول بالتنصيص، والثاني بالشهرة بالتنصيص أو الشهرة. وهنا لما ذكر التنصيص يعني أن ينص عالم من العلماء أن هذا الراوي عدل، أن هذا الراوي عدل، هذا المراد بالتنصيص. لما ذكر التنصيص أدخل فيه مسألة وهي تعد هنا المسألة الثالثة، تعد المسألة الثالثة. يعني نحن ذكرنا المسألة الثانية بماذا تعرف العدالة، بالتنصيص والشهرة. المسألة الثالثة ما هو العدد الذي يقبل في التعديل، ما هو العدد الذي يقبل في التعديل، يعني حتى نأخذ التعديل التنصيص، هل التنصيص يكون من عالم واحد أو عالمين أو أكثر؟ أشار إلى الخلاف في هذه المسألة. قال: والصحيح ثبوت الجرح والتعديل بواحد، رجح أنه يقبل من الواحد، وهذا هو قول ابن الصلاح صاحب المتن، وهو قول السخاوي، وهناك قول ثاني قال: وقيل يشترط اثنان. القول الثاني أنه يشترط اثنان، ومن قال أنه يشترط اثنان قاسه على بعض مسائل الشهادة، على بعض مسائل الشهادة. والصحيح ما رجحه المصنف أن التنصيص أو التعديل إن جاء من عالم عارف واحد قبل، إذا عدل الراوي عالم واحد وكان عارفا فإنه يقبل منه ولا يلزم تعديل اثنين من العلماء. قال في الشهرة: كمالك والسفيانين، مثل بأئمة وعلماء، قال هؤلاء لهم الشهرة، شهرتهم كافية. يعني لما تأتي تذكر الإمام مالك تقول: من قال أن الإمام مالك عدل؟ من نص على ذلك؟ لا، تكفي شهرته بالعلم، بالفتية، بالإمامة، وهذه الشهرة نسبية، هذه الشهرة نسبية. وأهل العلم يقولون الشهرة تعتبر بالبلد، الشهرة تعتبر بالبلد، يعني إذا كان الشخص معروفا بين علماء البلد، بين علماء البلد. يعني كان مثلا في الزمن السابق عالم محدث موجود في خراسان، هل نقول هذا الخرساني، العالم الخرساني لابد أن يشتهر ويفيض ذكره في بغداد ولا يكفي شهرته بين علماء خرسان؟ يكفي في البلد. فالشهرة ترجع إلى البلد، شهرته واستفاضة ذكره بين علماء البلد. قال: وإنما يسأل عمن خفي أمره، وإنما يسأل عمن خفي أمره، الشخص الذي يخفى أمره هذا الذي يسأل عنه. أما إذا كان الإنسان مشتهر بالعلم بسلامة العقيدة فهذا لا يسأل عنه، لأن الشهرة كافية، لأن الشهرة كافية. طيب أسألكم، ما هو الأبلغ، التنصيص ولا الشهرة؟ نعم، ليش؟ صحيح، الشهرة أبلغ، الشهرة أبلغ من التنصيص. قال السخاوي: التنصيص قد يدخله الخطأ والنسيان. التنصيص قد يدخله الخطأ والنسيان، يعني عالم من العلماء ينص أن هذا عدل، قد يقوله خطأ نسيانا، أي عارض من العوارض يطر عليه، بخلاف ماذا؟ الشهرة، اشتهر بين علماء البلد كلهم أن هذا صاحب ماذا؟ علم، صاحب علم. قال وقول أبي عمر يعني ابن عبد البر كل حامل علم معتن به عدل، هذا قول لابن عبد البر، قال توسع غير مرضي. يعني سبق أن ذكرنا الآن أن العدالة كيف تعرف؟ بالتنصيص وبالشهرة. ابن عبد البر يقول أنه لا يلزم التنصيص والشهرة، إذا عرف الإنسان بالعلم فهو تعديل له، إذا عرف الإنسان بالعلم فهو تعديل له، هذا القول ذكره في التمهيد، وانتصر له بعض المتأخرين، لأن ابن عبد البر استدل بحديث يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. والنووي لما تكلم في الإرشاد على هذا الحديث بين أن من سمة أهل العلم العدالة، من سمة أهل العلم العدالة، ومن اشترط التنصيص والشهرة رد على ابن عبد البر بتوجيهين. التوجيه الأول قالوا هذه الرواية يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، قالوا إما هذا النص بمعنى الأمر أو بمعنى الخبر، قولان في تفسير الحديث، إما بمعنى الأمر أو بمعنى الخبر، فإذا كان بمعنى الأمر لا يصح الاستدلال به، لماذا؟ لأن يكون وجه دلالة الحديث ليحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، يعني لا ينبغي أن يحمل هذا العلم إلا أصحاب ماذا؟ العدالة، فهو أمر طلب إنشاء. والثاني أن يكون مقصود هذا الحديث الخبر، أنه جاء من باب الخبر، فقالوا من باب الخبر، قالوا لو نظرنا في الواقع لوجدنا كثير من حملة العلم ليسوا أهل عدالة، ليسوا أهل عدالة، كالمبتدئ وكالمتهم بالفسق وغير ذلك، قد يكونون حملة علم ولكن ليس لديهم ماذا؟ العدالة. وللسخاوي توجيه جميل، قال إذا كان قصد ابن عبد البر الغالب يوافق عليه، يعني الغالب في أهل العلم العدالة هذا يوافق عليه، وأما أن يقال أن كل أهل العلم عدول وأن هذا العلم كافي في إثبات العدالة فلا. وضبط هذه المسألة يعني مهمة جدا، كما أسلفنا في عدة مجالس، لأنها من المسائل التي أثارها اليوم بعض المشغبين والمشغبات في مسألة التزكية وغيرها، إذ أن هذا الكلام المحقق من العلماء في باب التزكية هذا نص، وتجدون عند الخطيب والحاكم، وهنا عند ابن الصلاح والنووي أن التزكية تثبت إما بالتنصيص وإما بماذا؟ بالشهرة. إما بالتنصيص وإما بالشهرة. والتنصيص يثبت من عالم معتبر، من عالم معتبر. يعني بعض الناس يظن عالم معين، بالعكس هذا تحزب يعد. أن يحصر التنصيص والتعديل في عالم معين من علماء المسلمين فهذا نوع تحزب. العالم المعتبر، العالم الرباني الذي عرف بعلمه بمعرفته فيقبل تنصيصه على التعديل ولو كان عالما واحدا. والأمر الثاني الشهرة، أن يشتهر الإنسان بعلمه، بسلامة عقيدته، بسلامة عقيدته. وكما قلنا الشهرة بين أهل القطر، بين أهل القطر، بين أهل البلد. إذا كان الشخص مثلا اليوم في بلاد أفريقيا، في جنوب أفريقيا، عرف بين العلماء وطلاب العلم أن هذا الرجل صاحب علم ويدرس العقيدة الصحيحة، اشتهر بهذا الأمر، فهذا تعديل له، فهذا تزكية له. فإذا التزكية ترجع، التعديل يرجع إما إلى التنصيص وإما إلى شهرة الشخص. بل يعني لا يبالغ في هذا الباب، لأن يعني ابن عبد البر يقول أن هذا قول له، يقول أن العلم كافي، أن العلم كافي. وأذكر يعني بعض طلبة العلم ذهب الشيخ عبد المحسن العباد قال أريد تزكية، قال سبحان الله كيف أزكيك، بل الله يزكي من يشاء. قال أنا ما أزكي أحد. قال حضورك للعلم ومثل هذه المجالس واعتيادك هذه تزكية لك، هذه تزكية لك. ولا يخلط في هذا الباب، فكلام المعروف مضطرد يقف الإنسان عليه. ثم قال بعد ذلك المسألة الرابعة، ويعرف الضبط بموافقة الثقات. بماذا يعرف الضبط؟ هذه المسألة الرابعة، بماذا يعرف الضبط؟ نحن عرفنا العدالة تعرف بالتنصيص وبالشهرة، الضبط بماذا يعرف؟ قال ويعرف الضبط بموافقة الثقات الضابطين ولو معنى. إذن الضبط يعرف بمقارنة الروايات، بعرض روايته على رواية الأقران، على مرويات الثقات، هل يوافق روايتهم أم يخالف الرواية. قال وكثرة المخالفة تخل وندرتها لا. المخالفة لا تخلو من ثلاثة أحوال، إما مخالفة نادرة، وإما مخالفة فاحشة، وإما بينهما، وإما بينهما. فإذا كانت المخالفة فاحشة فهذا يرد حديثه، وإذا كانت المخالفة نادرة فلا يؤثر عليه، وإن كانت مخالفته بين ذلك فينظر في اعتضاد رواياته، تقوية رواياته بروايات الآخرين. قال بعد ذلك والصحيح قبول التعديل. هذه المسألة الخامسة، المسألة الخامسة، وهي مسألة تفسير الجرح والتعديل، تفسير الجرح والتعديل. يعني هل الجرح يكون مفسر مفصل أيضا التعديل يكون مفصل مفسر أو لا. قال: والصحيح قبول التعديل بغير ذكر سببه لكثرته، هذا الذي عليه الجمهور، أن التعديل لا يحتاج لذكر سببه. لذكر سببه لماذا؟ قال: لكثرته. وقال العلماء: لمشقته، كثرته ومشقته. أنت الآن تعدل الشخص، التعديل يكون في صفات كثيرة جدا، يعني تقول هذا مصلي ومزكي وصائم وحافظ للسانه وحسن الخلق، وهل يعني استطرد كل هذا الاستطراد ويذكر له 20-30 صفة في التعديل؟ لا، هذا كثير. فقالوا: يكتفى بأن يقال هذا ماذا؟ عدل، من غير ذكر الأسباب، من غير ذكر التفصيل. قال: والجرح لا إلا بسببه، يعني لا يقبل الجرح إلا بذكر الأسباب، لا يقبل الجرح إلا مفسرا. التعديل يذكر مبهم، يقال هذا عدل، الجرح لا، يذكر سببه، فلان ضعيف لأنه كذا، يبين الأسباب، يبين أسباب الضعف. وسبق أن ذكرنا السبب، من يذكرنا لماذا يذكر سبب الجرح؟ يوسف، الاختلاف أسباب الجرح، يعني السبب الواحد قد يكون جارح عند عالم ولا يكون جارح عند عالم آخر. يأتي أحد العلماء يجرحه، فيأتي عالم آخر يقول: لا، هذا ليس سبب الجرح، لا يجرح بمثل هذا الأمر. فالاختلاف العلماء فيما يعتبر جرحا وما لا يعتبر، قالوا لابد من ماذا؟ البيان. ربما جرحه بأمر لا يعتبر جارح. قال: وعدم تبيينه في كتبه يوجب توقفا وريبة، يعني إذا وجدنا في كتب الجرح أو في أي كتاب أو عند أي جارح تجريح شخص من غير ذكر السبب، فهذا يورد على الإنسان ماذا؟ الريبة والشك. على أي أساس أخذ هذا التجريح؟ هل أخذ مجرد هذا التجريح المجرد الذي لم يذكر سببه؟ لا، لابد أن يبين ماذا السبب. قال: فإن زالت بالكشف قبل، يعني إن زال الإبهام بذكر سبب الجرح قبل. يعني يأتيك جرح يقال فقط ضعيف في كتب الجرح، لا، لابد أن يذكر ماذا؟ السبب. قال: فإن زالت بالكشف قبل. قال: كجمع في الصحيحين كذلك، كجمع في الصحيحين كذلك، يعني في رواة في الصحيحين وجدوا في كتب بعض كتب الجرح والتعديل أن هذا الراوي ضعيف، من غير بيان السبب، من غير بيان السبب، مثل إسماعيل بن أويس وغيره. فالبعض في كتب الجرح والتعديل قال هذا ضعيف، لكن لم يبين ماذا السبب. ثم بين بعض المتأخرين مثل ابن حجر وغيره أنه لا يثبت فيه ماذا الجرح، لا يثبت فيه هذا الجرح. ثم قال بعد ذلك المسألة السادسة: اجتماع الجرح والتعديل، اجتماع الجرح والتعديل. قال: وإذا اجتمعا قدم الجمهور الجرح وهو الصحيح، لأنه عن باطن، وقيل إن زاد أهل التعديل قدم. وهذه مسألة معروفة، إذا تعارض الجرح والتعديل، تعارض الجرح والتعديل. وقد أشرنا إليه في السابق أن الجرح المفسر مقدم على التعديل، مقدم على التعديل، هذا هو قول الجمهور. يعني ليس قول الجمهور مجرد الجرح مقدم على التعديل، لا، الجرح ماذا؟ المفسر. الجرح المفسر مقدم على التعديل. وإذا تعارض جرح مبهم مع تعديل مبهم كان محل نظر، كان محل نظر عند أهل العلم. وإذا جاءنا جرح مفسر وجاءنا تعديل مبين ورافع قدم التعديل، يعني جاء عالم وجرح وذكر السبب، ثم جاء المعدل ورفع ونفى سبب الجرح، يقدم كلام من؟ المعدل. فإذا القضية ليست على إطلاقها، لابد من التفصيل فيها، فيها أحوال، لأن البعض اليوم يطلق يقول الجرح مقدم على التعديل، لا، ليس على إطلاق. ومضى معانا يعني في النخبة وعند الحافظ أن شرط الجرح شرطان، أن يكون مفسرا وأن يصدر من عارف، وأن يصدر من عارف. يعني الجرح حتى يكون مقبول لابد أن يصدر من عالم عارف بأسباب الجرح والتعديل، وأن يكون مفسرا. وذكر قال: وقيل إن زاد أهل التعديل قدم. وهذا فيه نظر، يعني لأن ليس العبرة بالعدد هنا في الجرح والتعديل، ليس العبرة بالعدد. يعني شخص عدله 5 وجرحه 6 وجرحه 3، لا ينظر إلى العدد، لا ينظر إلى العدد، وإنما ينظر إلى الإبهام وإلى التفصيل وإلى أهل الجرح والتعديل. يعني العلماء متفاوتون في الجرح والتعديل، بين متشدد وبين متساهل وبين متوسط، لهم أحكام معروفة في كتب الجرح والتعديل. ثم المسألة السابعة هي مسألة: هل يجزئ التعديل من غير تسمية المعدل؟ هل يجزئ التعديل من غير تسمية المعدل؟ قال: ولا يجزئ التعديل مبهما، ولا يجزئ التعديل مبهما. قال: ذكره الخطيب وغيره: كحدثني الثقة، حدثني الثقة. يعني إذا قال الشخص حدثني الثقة، حدثني المتقن، حدثني المتثبت، طيب من هو هذا الثقة؟ ربما ثقة عندك ليس بثقة عند غيرك، متقن عندك غير متقن عند شخص آخر، عالم آخر. فهذا الإبهام لا يصلح في التعديل. إذن قال: لا يجزي التعديل، وهو الصحيح، لا يجزي التعديل مبهما. يعني شخص مبهم لابد أن يذكر. قال: ذكره الخطيب وغيره: كحدثني الثقة، قال: لجواز جرحه لو سماه وقيل يجزي. يعني ربما سمى هذا الثقة فيكون ماذا؟ مجروح، زكاه هو على اجتهاده، عدله على اجتهاده. قال: فإن قاله عالم
أجزأ موافقه في المذهب عند بعض المحققين. يعني يقول إذا صدر تعديل المبهم من أحد أئمة المذاهب، يعني لو قال الإمام الشافعي حدثني الثقة، أو قال الإمام مالك حدثني الثقة، قال فعلى أتباع المذهب المالكي قبول قول الإمام مالك حدثني الثقة، وأصحاب المذهب الشافعي يأخذون قول الشافعي حدثني الثقة. طبعا هذه المسألة ليس لها علاقة بالحديث، هذه المسألة ترجع إلى ماذا؟ إلى مسائل الفقه، مسألة أصولية، وهي لزوم تقليد صاحب المذهب للعالم، فيرون أن صاحب من يتبع هذا المذهب يقلد هذا العالم فيقبل قوله. لكن في علم الحديث سواء كان من علماء المذهب أو غيره لابد فيه ماذا؟ من البيان. المسألة الثامنة وهي مسألة رواية العدل عمن سماه، هل هو تعديل أو لا؟ يعني رواية الشخص عن آخر هل مجرد الرواية تعديل؟ قال ورواية عدل عمن سماه، يعني جاء عالم عدل قال حدثني حميد، ذكر اسمه مو مبهم، لا مسمى، الاسم موجود، هل هذا يعتبر تعديل لهذا الراوي لأن العدل روى عنه، لأن العالم روى عنه؟ لا، مجرد الرواية عن الشخص ليست ماذا؟ تعديل له. التعديل كما أسلفنا لابد فيه ماذا؟ من التنصيص، من التنصيص أو الشهرة، أما مجرد الرواية فلا تكفي. قال ليس بتعديل عند الأكثرين وهو الصحيح، ليس بتعديل عند الأكثرين وهو الصحيح. لماذا؟ لأن ليس فيه تنصيص. المسألة التاسعة، هل يعتبر عمل العالم بالحديث تصحيح له وتعديل لرجاله؟ هل يعتبر عمل العالم بحديث تصحيح له وتعديل لرجاله؟ قال وعمله بحديث أو مخالفته له ليس بتصحيح ولا جرح، ليس بتصحيح ولا جرح. يعني إذا جاء عالم من العلماء وعمل بحديث أو رد حديث، هذه المسألة لا ترجع فقط إلى باب ماذا؟ الحديث، بل ترجع إلى مسائل تتعلق أيضا بماذا؟ بالأصول، من أبواب النسخ ومن أبواب التعارض والترجيح ومسائل الاستحسان، مسائل الاستشهاد بالمعنى وغير ذلك. فلا يعني أن إذا عمل بحديث أنه يحكم له بصحة هذا الحديث أو تعديل الرجال. بعد ذلك المسألة العاشرة، حكم رواية المجهول، حكم رواية المجهول. قال ورد الجمهور مجهول العدالة ظاهرا وباطنا، ورد الجمهور مجهول العدالة ظاهرا وباطنا. طبعا هذا التقسيم هو تقسيم ابن الصلاح، تقسيم ابن الصلاح. ابن الصلاح يقسم الجهالة إلى ثلاثة أقسام، وهي جهالة العين، وجهالة الظاهر والباطن، وجهالة الباطن دون الظاهر. إذن عند مجهول العين وعند مجهول الظاهر والباطن، هذا اللي نسميناه هذا مجهول الحال، ومجهول الباطن دون الظاهر، ويسميه ابن الصلاح ماذا؟ مستور، يسميه المستور. طبعا ماذا ما معنى الجهالة؟ العدالة الظاهرة الباطنة، هناك أمور تدرك من خاصة المخالطة، وهناك أمور تدرك من المجامع العامة. من المجامع العامة، رجل يرتاد المساجد، تراه في الجمع في الجماعات، هذا تعرف عدالته الظاهرة، عدالته الظاهرة. وهناك العدالة الباطنة التي تدرك بماذا؟ بالخلطة، التي تدرك بالخلطة، تدرك بالسفر، تدرك بالتجارة، تدرك بغير ذلك، تدرك بالقرب من الشخص. قال: ورد الجمهور مجهول العدالة ظاهرا وباطنا، هذا مجهول الحال فيما سبق من التفاصيل اللي ذكرناها. فإذا كان الشخص مجهول الحال، جمهور العلماء على رد روايته. مجهول الحال بماذا عرفنا؟ من ذكرنا؟ من هو مجهول الحال؟ نعم، واحد، من روى عنه اثنان ولم يعرف فيه جرح أو تعديل، هذا مجهول الحال، فهو مردود، يعني الاحتمال الضعف فيه. وقبل بعض هؤلاء، يقصد من الجمهور، وبعض الشافعية مجهولها باطنا فقط، وهو المستور. يعني يقول ابن الصلاح البعض يقبل رواية المستور، وهو من علمت عدالته الظاهرة دون الباطنة. قال: وبه قطع سليم الرازي، قال: ويشبه كون العمل عليه، هذا كلام ابن الصلاح، في كثير ممن ذكر في الكتب وقدم فتعذر خبرته باطنا. يعني بعض يقول المذكورين في الكتب يعرف عنه العدالة الظاهرة من الكلام الذي عرف عنه، ويتعذر معرفته في ماذا؟ في الباطن. يعني كيف يدرك هذا الإنسان الذي مر ومات ونقلت إلينا هذه العدالة؟ طبعا هذا فيه كلام، فيه نظر، وحكم المجهول سواء كان فقد العدالة الظاهرة والباطنة، السيان عند جمهور العلماء يردون الصورتين، سواء المستور أو مجهول العدالة ظاهرة وباطنة، وهو مجهول الحال، فلا اختلاف بينهما عند جمهور العلماء، وهذا قول البعض، وانتصر له ابن الصلاح هنا. قال: ورد بعض من قبل الأول مجهول العين، بل ربما كل من رد الأول رد الثاني، يعني قوله هنا ورد بعض من قبل الأول، هذا فيه نظر من كلام ابن الصلاح، لأن ابن كثير نقل الاتفاق على أن مجهول العين مردود، أن مجهول العين مردود، ترد روايته. فإذن رواية المجهول مردودة عند الجمهور، وابن الصلاح يرى أن الأمر أخف في المستور فقط عند تقسيمه، ويقول للتعذر. والبعض أصلا ما يوافق في التسمية، تسمية يعني المستور، مثل العراقي في التعليق على الألفية. قال بعد ذلك المسألة 11، مسألة ماذا؟ أن رواية المجهول مردودة، سواء كان مجهول الحال أو العين، والحال بصورتين. لكن ابن الصلاح يرى أن مجهول العدالة باطنا تقبل، وهو المستور. هذا قول ابن الصلاح، وهو خلاف قول الجمهور، جمهور المحدثين على رد رواية المجهول بكل صورها. المسألة 11، كيف ترتفع الجهالة، كيف ترتفع الجهالة؟ قال: ومن روى عنه عدلان وعيناه زالت جهالة عينه. قال: وهذا أقل ما يرفع الجهالة عند الخطيب، من روى عنه عدلان وعيناه زالت جهالة عينه. احنا عرفنا أن مجهول العين من روى عنه ماذا؟ راوي واحد، فإذا جاء ثاني ترتفع ماذا؟ الجهالة. رواية عدلين عن المجهول ترفع الجهالة. قال: وهذا أقل ما يرفع الجهالة عند الخطيب، بل عند الجمهور، جمهور المحدثين. نص عليه الخطيب، ونص عليه ابن عبد البر، ونص عليه النووي وغيره، أن الجهالة ترتفع ب، وابن حجر من المتأخرين، أن الجهالة ترتفع برواية راويين عن الشخص. طبعا لماذا ابن الصلاح قال وهذا أقل ما يرفع الجهالة عند الخطيب؟ لأنه لا يرى هذا القول. ابن الصلاح يرى أن الجهالة ترتفع برواية راوي واحد، برواية راوي واحد، يعني يقول يكفي إذا الشخص روى عنه راو واحد فإن الجهالة ترتفع عنه. قال، وهذا استدلاله، قال: وخرج البخاري عن مرداس ومسلم عن ربيعة الأسلميين، ولكل راو فقط. يقول ابن الصلاح هذا دليل أن الجهالة ترتفع برواية شخص واحد، فذكر اثنين من الصحابة وهم مرداس وربيعة الأسلميان أن البخاري قد خرج لهما ولم يروي عنهما إلا راو واحد. قال: لو ما كان يصح والجهالة ما ترتفع لما أخرج لهما ماذا؟ البخاري. وأهل العلم ردوا عليه كالسخاوي والنووي وغيره، لأن كما أسلفنا في الشرح على منظومة الحكمي أن مرداس وربيعة صحابيان، صحابيان، وجهالة الصحابي ماذا؟ تضر ولا ما تضر؟ ما تضر. قال: فهو منهما مصير إلى زوالها بواحد. يعني يقول يعني الشيخين البخاري ومسلم يريان أن الجهالة تزول برواية واحد، والدليل أنهم أخرجوا عن مرداس وربيعة وكل واحد منهما لم يروي عنهما إلا راوي واحد. لكن العلماء قالوا الاستدلال خارج محل النزاع، خارج محل النزاع، لأن الطرفين متفقين أن جهالة الصحابي أصلا ماذا؟ ما تضر، سواء روى واحد عنهم واحد أو أكثر ما يضر، حتى لو قيل الصحابي أو من غير ذكره على الإبهام. قال: والخلاف فيه متجه كالتعديل به، كالتعديل به، يعني يقول ابن الصلاح كما نقول أن التعديل يصح من تنصيص عالم واحد، كذلك الجهالة ترتفع برواية راوي واحد. فيقول هنا رفع الجهالة مثل الحكم بالعدالة، كما أن العدالة تثبت بتعديل وتنصيص عالم واحد، كذلك هنا الجهالة ترتفع برواية واحد عنه. وابن خزيمة أيضا ممن نصر قول ابن الصلاح أن الجهالة ترتفع يعني برواية واحد، لكن أغلب المحدثين على أنه لا ترتفع الجهالة إلا برواية راويين عن الشخص. وفي الحقيقة هناك قول ثالث له حظ من النظر، وهو قول ابن القطان المالكي، وانتصر له ابن حجر أن إذا روى عن الراوي إمام حافظ فإنه يرفع الجهالة، فإنه يرفع الجهالة ولو كان شخصا واحدا، ولو كان شخصا واحدا. وهذا له في الحقيقة قوة، له قوة. يعني الآن رواية شخصين من الثقات ورواية إمام عن الشخص تختلف، تختلف. إمام له مكانته وله شهرته وله منزلته، يروي عن الراوي فهذا قد يرفع الجهالة. هذا القول له حظ كبير من النظر في هذه المسألة. نقف عند هذا القدر ونستكمل في المجلس الثاني هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.